كاشف الغطاء. وافق القول الثاني، وافق أصحاب القول الثاني، فإن كاشف الغطاء ذهب إلى حلية الانتفاع بالأعيان النجسة كالمتنجسة، لكنه استثنى من ذلك الموارد التي دل الدليل الخاص على حرمة الانتفاع بها، وذكر لذلك مثالين. المثال الأول الميتة عليه السلام، فإنه يحرم الانتفاع بالميتة للإجماع والأخبار الدالة على ذلك، لكنه قيد حرمة الانتفاع هذه، قيدها بما إذا كان الانتفاع يعد استعمالا عند العرف. المصنف صار في مقام المناقشة مع كاشف الغطاء في موردين. المورد الأول هذا المورد، هذا التقييد، هل يحق لنا أن نقيد حرمة الانتفاع بما إذا كان الانتفاع استعمالا أو لا يحق لنا ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. ذكر المصنف رحمه الله أن كاشف الغطاء إنما ذكر هذا القيد لأنه أراد من خلاله أن يثبت جواز الإيقاد بالميت، وأراد أن يثبت من خلاله جواز سد مجرى الماء بالميت أو التسميد بالميت. هذه الموارد كلها جائزة محلة. كاشف الغطاء إنما ذكر هذا القيد ليثبت من خلاله أن الدليل الدال على حرمة الانتفاع لا ينظر إلى هذه المنافع، لأن هذه المنافع ليست استعمالات للميتة، ليست استعمالات للميتة، هذه المنافع فوائد لكنها لا تدخل في الاستعمالات. إذن الذي رامه كاشف الغطاء إثبات حلية هذه المنافع التي لا تعد استعمالات. المصنف قال هذا القيد مو صحيح، هذا القيد قيد إضافي لا دليل عليه، وبالتالي لا نصححه. شيخنا المصنف إذن أنت تحرم هذه الانتفاعات؟ قال لا، لا أحرمها، وإنما أسلك طريقا آخر. ما هو الطريق الآخر؟ الطريق الآخر هو أن الدليل الدال على حرمة الانتفاع بالميتة يقصد الانتفاعات المقصودة التي لأجلها وجد الشيء وخلق الشيء. هذا الحيوان في حياته المنفعة المقصودة له الركوب مثلا، هذا الحيوان الآخر في حياته ما له منفعة، لكن عندما يموت منفعته الأكل. هاي المنفعة هي المنفعة المقصودة، تارة تكون محللة إذا ذكي، وتارة تكون محرمة إذا مات. النظر في الدليل القائل أن الميتة لا ينتفع منها بشيء هو المنافع المقصودة من ذلك الشيء. وأما التسميد بالميتة أو سد مجرى الماء بها أو الإيقاد بها، هذه منافع لكنها غير مقصودة، منافع نادرة، منافع جزئية، وبالتالي العرف لا يراها موجودة، العرف يراها معدومة. إذن هذا الدليل يقصد المحرم الناهي يقصد الانتفاعات المقصودة، وأما النادرة الجزئية فالعرف ينزلها منزلة العدم. هذا توجيه المصنف رحمه الله. أن المنافع النادرة غير المقصودة غير المطلوبة للشيء لا تدخل في هذا الدليل، لأن العرف لا يراها منافع، يراها بمنزلة العدم. إذن هذا الدليل لم يكن ينظر إلى منافع معدومة. هذا الذي وصلنا إليه المصنف عندما ذكر هذا المطلب الأخير، قال: أخشى أنه أوحيت إلى أذهانكم بشيء خاف لست قاصدا له. ما هو؟ خل أوضح هذا الشيء الذي لا أقصده ثم أوضح الصحيح. ما هو؟ قال: قدس سره. قد يتوهم متوهم أنني أريد أن أدعي انصراف الدليل الناهي عن الانتفاع بالميت، أدعي انصرافه عن مثل هذه المنافع. كيف يمكن أن يدعى الانصراف؟ هذا الدليل قال: الميتة لا ينتفع منها بشيء، لا ينتفع من الميتة بشيء، لا ينتفع من الميتة بشيء. هنا استعملت أداة نفي اللي هي نفي، في هذه الحالة يوجد نهي اللي هو نفي، بالنتيجة نهي يعني نفي يعني سلب. وجاءنا مطلق بعد النفي، مطلق، هذا مطلق بعد نفي، في حيز النفي، في مورد النفي. هذا الدليل نهى ونفى الانتفاع مطلقا ولم يحدد أي مورد من الانتفاع، هذا الدليل مطلق، نهى ونفى ومنع وزجر عن مطلق الانتفاع، لم يقيده بمنفعة دون أخرى. حينئذ قد يفهم من هذا الدليل أنه شامل لكل المنافع، كل منفعة بالميتة فإنها منهي عنها ومنفية، كل منفعة. وهذا يشمل، عليكم السلام، المقصود من المقصود من المنافع والنادرة من المنافع، يشمل الاثنين معا، هم المقصود هم النادر، فيشمل الأكل من الميتة ويشمل التسبيب بالميتة، يشمل الاثنين معا، لأنه مطلق نهي عنه، الانتفاع المطلق والمنهي عنه. يفهم إذن العموم والإطلاق. فيأتي أحد ما ويقول بالانصراف، كيف؟ يقول أن المطلق هنا وإن كان مطلقا لكنه منصرف إلى خصوص المنافع المقصودة، لأنها المنظور إليها، لأنها الأهم اللي نعبر عنها بالأكمل، أكمل المنافع، أهم المنافع بالأكل، باللحم والأكل. فالمنفعة المقصودة هي الملحوظة، وأما المنفعة النادرة، منفعة ضعيفة، منفعة باهتة، منصرف عنها الدليل، فيفهم الانصراف. يقول المصنف: خاف صار ببالكم أنني أريد أن أقول هذا المطلب، أن الدليل، أن رواية ابن المغيرة، أن الرواية المانعة، هاي الرواية اللي قالت لا ينتفع من الميتة بشيء، أنها منصرفة عن هذه المنافع، عن التسميد بالميتة. أخاف يصير بناكم هيك، هذا توهم لا أدعيه، أمر لا أقوله، مو هذا مبتغاك ولا أهدف إليه.
لماذا شيخنا؟ قال لأنه في هذا المورد لا أدعي الانصراف. هاي نكتة قالها المصنف، نكتة لازم نعرف هدفها شو ولا نشكل على المصنف رأسه كما وجدت عند البعض. لا أدعي الانصراف في المقام. نعم لو ورد، لاحظ المصنف هاي حكايته اللي قلت ما يصير واحد يشكل عليه مباشرة، لو ورد المطلق في حيز الإثبات قد يدعى الانصراف. لو ورد مطلق، أنا الآن ذكرت مطلق، مطلق في حيز النفي الإثبات، وعندنا مطلق في حيز الإثبات يعني في مورد الإثبات، ترى عندي مطلق يجي بعد نفي، وترى عندي مطلق يجي بعد الإثبات. إذا أجى المطلق بعد النفي لا ندعي الانصراف ولا يحق لنا أن ندعي الانصراف، ونقيد هذا المطلق ببعض الموارد وهي الموارد الأهم والأكمل كما في مقامنا. نعم لو ورد المطلق في حيز الإثبات حينئذ يمكن أن يدعى الانصراف. الانصراف إذا أمكن لأحد أن يدعيه فهو يأتي في حال وجود مطلق في حيز الإثبات دون المطلق في حيز النفي. هاي نقطة قالها المصنف. ليش؟ لماذا يكون المطلق في حيز الإثبات ممكن الادعاء بينما في حيز النفي غير ممكن الادعاء؟ في مثالنا لأن المطلق ورد في حيز النفي لا يمكن أن نصرفه إلى المنافع المقصودة الأكمل اللي هي الأكل، لا يمكن. لماذا؟ لاحظوا يا أخي، هذا باعتبار إذا وردت الطبيعة في حيز النفي فإن المطلوب هو إعدامها عندما زجر المولى عنها. يقول حيز نفي حيز نهي، يعني أراد المولى إعدامها، ولا يمكن أن يتحقق الإعدام إلا إذا منعت عن وجود الأفراد كلها. هنا منعنا المولى عن طبيعة الانتفاع، هاي الطبيعة الانتفاع من الميتة، نهانا المولى عن الانتفاع بالميتة، زجرنا عن الانتفاع بالميتة، يعني أراد منا أن نعدم طبيعة الانتفاع بالميتة، أن نبقي هذه الطبيعة في حيز العدم. والإبقاء لها في حيز العدم إنما يكون إذا تركت كل أفرادها، أفرادها إذا تركت جميع الأفراد حينئذ أبقيتها في حيز العدم. ولذلك حتى يتحقق عدم الانتفاع بالميتة، لكي يبقى الانتفاع بالميتة في حيز العدم لازم أترك هم المنافع المقصودة هم المنافع النادرة، فلا يمكن لأحد أن يدعي الانصراف إلى المنافع المقصودة. طبيعة الانتفاع بالميتة هي التي أراد المولى إعدامها، ولن يتحقق الإعدام إذا واحد سمد النبات بالميتة، فكيف يدعى الانصراف؟ نعم في حالة ما إذا كان المطلق في حيز الإثبات، أكرم العالم، أكرم الفقير، في أكرم العالم أكرم الفقير أعتق الرقبة، هنا إجاني مطلق وهو الفقير أو العالم أو الرقبة، ووقع في مورد الإثبات، ماكو عدم ولا ماكو نفي ولا نهي. في هذه الحالة نقول أكو رقبة مؤمنة ورقبة كافرة، قد يدعى الانصراف أن هذا الدليل منصرف، أن هذا المطلق منصرف، إلى الرقبة المؤمنة دون الكافرة، لأن أنا أدري أنه الرقبة الموجودة برا، أو أدري أن اهتمام المولى هو بالمؤمن، فأعتق رقبة منصرف إلى الرقبة المؤمنة، وأدري أن العالم هو العالم الرباني، فإذا هذا الدليل منصرف إلى العالم المتأله، هذا من خلال اهتمامات الشريعة واهتمامات المولى. أعرف أن العالم مقصود به المرجع، لأن المولى يهتم بهكذا علمه، فأدعي الانصراف. هذا ممكن لأن المطلق ورد في حيز الإثبات، أما يعني المطلوب منك أن توجد الطبيعة، طبيعة العتق، طبيعة الإكرام، وهذه الطبيعة توجد بأحد أفرادها كما يمكن أن توجد بأكثر أفرادها، أو ويمكن أن توجد بجميع أفرادها، يمكن أن ندعي الانصراف لأن الطبيعة قابلة للوجود بوجود فرد واحد، فأدعي الانصراف، فرد المؤمن لا فرد الكافر. بينما إذا كان المطلق في حيز النفي فلا يمكن أن ندعي الانصراف. إذن شيخنا المصنف يقول عندما ذكرت لكم ما ذكرت من أن الإيقاد والسد والتسميد بالميتة لا يشملها دليل رواية ابن المغيرة، لا تشملها رواية ابن المغيرة المانعة عن الانتفاع بالميتة، لم أكن أقصد الانصراف، لا أقصد الانصراف إلى الانتفاعات المقصودة التي هي الأهم، التي هي المهمة. إذن ماذا كنت تقصد شيخنا؟ قال أقصد هذا الذي ذكرته لكم، أن العرف يراها تلك المنافع الجزئية النادرة غير المقصودة، يراها بمنزلة العدم. إذن العرف يدعي، العقلاء يدعون، أبناء هذا العرف اللي نعيش به، والذي نزلت والتي هذا العرف التي نزلت به التعليمات الدينية، أبناء العرف يدعون أن مثل هذا ينزلون مثل هذه الفوائد منزلة العدم، كأنه لا ينتفع بالميتة في هذا الشيء أصلا. إذا فد واحد، إذا أكو واحد ببلدتنا، اثنين ببلدتنا يسمدون نباتهم بالميتة، فإن العرف وأهل هذه البلدة وأهل هذه الشريعة يعتبرون أن هذه المنافع وجودها كالعدم، ولذلك يقولون الميتة لا ينتفع منها بشيء، يعتبرون أن هذه المنافع أصلا ليست بمنافع، أن هاي الاستعمالات، ولذلك قال المصنف هاي استعمالات ليست منافع للشيء. هذا مدعاي، يعني هذا الذي أريد أن أدعي، ولذلك يتضح مطلب آخر ذكرناه في مباحث البول والعذرة وكذلك المني، فإن البول والعذرة والمنية هذه أمور لا ينتفع منها بشيء، لا ينتفع منها، وتسمى من قبل العقلاء الذين نعيش في أوساطهم تسمى بأنها أمور غير قابلة للانتفاع، مما لا ينتفع منها بشيء، مع أن لها فوائد. أليس لها فوائد؟ نعم لها فوائد، إذا ندور نلقى لها فوائد، مثل العذرة تستعمل للتسمية، لها فائدة، لكن مع وجود هذه الفائدة، العذرة تستعمل للإحراق، مع وجود هذه الفائدة العرف والعقلاء يقولون هذه العذرة مما لا ينتفع منها بشيء، يعني معناها أن العقلاء ينظرون إلى فائدة التسمية والإحراق كأنها معلومة غير موجودة. شيخنا إلها هيك فوائد العذرة البول المني؟ قال نعم نعم، أجيب لك رواية، ذولا بعض العرب كانت عندهم كور يسوون بيها الجص، شلون يسوون الجص؟ لازم يعني يعرضون للنار. زين، تعريضه للنار إلى طريقتين، طريقة يخلون النار جوا وطريقة يخلون النار فوق، يوقدون فوق الجوص. يوقدون تحت الجوص ما بي مشكلة، يجيبون العذرة النديسة ويخلونها جوا الجوص ويوقدون، ما راح يصير مشكلة عندنا، لأنه يخلون فاصلة بين النار وبين بين العذرة يعني وبين الجوص، والنار هي التي راح تمس الجوص، ما عندنا مشكلة. لكن الطريقة الثانية اللي وقع عنها السؤال، وهي ما إذا وضعت العذرة فوق الجوص والجوص بعد رطب، ها وضعت فوق الجوص، يجعل ماء فوق الجوص، بعدين توضع العذرة النجسة والعظام توضع فوق الجوص وتوقد العذرة. هاي الحالة عذرة لها منفعة. المهم هذه فائدة، هاي فائدة. الإمام عليه السلام سئل، هو قال له هذا هيك قاعد يستعملونها، بعدين يجيبون هذا الجوص يخلونه بالمسجد، شلون هنا يتنجس المسجد؟ ما يتنجس، نقدر نسجد على هذا المسجد؟ طبعا باعتبار أنه عندما يستعمل الجوص راح يصير مطر، الدنيا تمطر، يوقع على الجوص ينزل المي، المن ينزل المي للقاع، ديش الأزمنة حتى السقوف ما كانت، المهم يعني ينزل شيء من الجوص ينزل على القاع، نقدر نسجد عليه؟ هو موضوع السؤال السجود، نقدر نسجد عليه؟ الإمام عليه السلام قال ماكو مشكلة، المي والنار طهراه، طهر الجوص. طبعا هاي رواية ثلة من علمائنا يقولون هذه نرد مجملة، نرد علمها إلى وإشكالات عدنا عليها، ما نقدر نسلم بمفاد الرواية وهي صحيحة السند، لأنه أولا الماء إذا الماء القليل يطهر فضلا عن الكثير، لكن كون نجيب القليل الخلطة يعني نجيب القليل نعرض النجس إلى النجس يستولي على الماء يستولي على النجس ويطلع منه، تطلع الغسالة منه على مود يطهر النجس. ماء قليل يطهر، لكن بعد الاستيلاء والانفصال، لاحظوا كيف هنا في هذا المورد ما صار استيلاء وانفصال، وقع المي على الجوص واستولى عليه لكن لم ينفصل، واحنا خلينا العذرة فوقها فصار شيء رطب وفوقها نجاسة، ما صار انفصال وكذا. شلون نسلم؟ ثاني النار، بالرواية ورد أنه النار تطهر على أي أساس؟ النار تطهر إذا أحسنت، إذا أدت إلى الاستحالة، أما بمجرد التعريض للنار لا يكفي، فكيف تطهر؟ ولكن بعض قالوا النار المقصود منها النار الشمس، النار المقصود من النار الشمس، والشمس إذا كذا بدأت تؤدي إلى التطهير، البعض قال هذا خلاف الظاهر من الرواية. على كل حال يقولون مجموعة إشكالات، بذلك يقولون إحنا هاي الرواية عندنا مجملة نرد علمها إلى أهلها مع أنها صحيحة السند. المهم هاي الرواية تدل على وجود بعض الفوائد، بغض النظر نلتزم بها بموردها أو ما نلتزم، هاي الرواية تدل على وجود بعض الفوائد، بل يمكن أن نستفيد أن الإمام عليه السلام أقر السائل على حلية هذه الفوائد، لو ما يجوز جاقلة الإمام عليه السلام، مو فد واحد قاعد بديوان بحيث من يسمع كلمة ترتبط بالشريعة وما يرتضيها يتجاوز، الإمام حامي الشريعة يحافظ على أهداف الشريعة، ومن أهم أهداف الشريعة بيان الأحكام الشرعية، إذا فد واحد قدام الإمام يسوي قضية وقاعد يسأل عن النتيجة ووجد الإمام أن المقدمات محرمة ينهاه عن المقدمات، الإمام عليه السلام إذا كان يجد أن هذا الانتفاع بالعذرة محرم ما يجاوب على أن الجوز قد تعرض لمطهرين، يقول له لا فعلتم خطأ، عذرة محرمة الانتفاع، فكيف تفعلون ذلك قبل مرحلة أنه هذا مسجد طاهر نونجس؟ لا ممكن، هذا يدلنا على أولا أن هناك فوائد، لها فوائد، لكن مع ذلك العقلاء والعرف شي يقولون؟ يقولون مما لا ينتفع منها بشيء، هذه أشياء غير ذات منافع وفوائد، فهي منظورة لدى العرف كأنها معدومة هاي الفوائد. هاي فائدة نستفيدها من هاي الرواية، بل قد نتجاوز عن هاي الفائدة إلى فائدة إلى مفاد أكثر، أنه جواز مثل هذه الفوائد التي هي نادرة جزئية غير ملحوظة. خلاص المطلب الأول اللي أراد المصنف أن يشكله ويورده على كاشف الغطاء.
ولو بقيد واحد احنا ما ننتفع منه، ولا منزلت عدم شرد منه، مو فقط كلام اللي ينزل هذا الشيء، انه ولا انتفاع واحد به حتى ينزله منزلت العدم. فانا هسه المستفيد من الميته بالايقاد او سد المجرى، انا انتفعت به ولو انتفاع واحد بعد شو منزلت
العدم. اصلا هذا عكس دعوة المصنف. المصنف شو يقول؟ يقول العرف عندما يجد ان هناك منفعة شخصية نادرة شخصية يعني جزئية، يعني يجوز نلقى بالنجف فد واحد أو اثنين بس يسوي، أنه يجون يقيدون بالميت على كثرة عن النفوس الموجودة، أو يسدون المجرى، أو يسمي. طبعا التسميد البعض ما يقبل، يقولون التسميد أصلا العذرة لا منفعة لها، لا منفعة لها إلا التسميد، ما لها منفعة. وعدنا رواية تدل على أن التسميد عذرة أصلية مقصودة، منفعة أصلية مقصودة للعالم. مهم، فهذه منافع نادرة شخصية جزئية. مع ذلك، مع وجود هذه المنافع، العرف عندما يضع يده على البول، على العذرة، على المني، شو يقول؟ يقول هذه أمور لا منفعة لها. اخر مو اكو بعض الناس يقول هذه منافع شخصيه نادره جزئيه هي كالعدم.
لا اعتبرها لو انزلها منزله العدم.
لا ينزلها، ينزلها منزله العدم.
لا ما يعتبرها.
يعني شنو ينزلها؟ يعني مع وجودها لا اهميه، لا يعتبرها موجوده، لا اهميه، غض النظر. شلون هذا في نظام حساب الاحتمالات؟ العقل مع انه عنده احتمال، عنده فد احتمال واحد بالعشرة آلاف، لكن هذا الاحتمال لضعفه لا ينظر إليه، لا يلتفت إليه، ينزله منزلة العدم، يتجاوز عنه. وإلا ما صار عندي يقين، يقين حقيقي ما صار، لكن العقل عندما يتجاوز عن هذا الاحتمال لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه، ولا ما صار عندي يقين بهذا المعنى المطلوب منطقيا. لاحظون كيف العرف هنا نفس الدور يؤدي. قال احنا وصلنا الى قول المصنف ثم ان الانتفاع، بعد ان ذكر هذا الامر الثاني قال خاف يصير عندكم توهم، خلي ارد هذا التوهم. ثم ان الانتفاع المنفي في الميتة، الانتفاع المنفي الذي نفته، التي منعت عنه رواية ابن المغيرة حيث قالت لا ينتفع من الميتة بشيء، وان كان مطلقا في حيز النفي، هذا الانتفاع مطلق لم يقيد بشيء دون شيء في حيز النفي اللي هو النهي، إلا أن اختصاصه، اختصاص الانتفاع بما ادعيناه. شنو ادعيت شيخنا؟ راح يبين هاي من بيانية، بيان لما الموصولة. اختصاص الانتفاع بما ادعيناه من، يختص بالأغراض المقصودة من الشيء، فالنهي هو عن الأغراض المقصودة من الشيء، دون الفوائد المترتبة عليه على الشيء، دون الأغراض الجزئية اللي هي منافع غير مقصودة، دون الفوائد المترتبة على الشيء من دون أن تعد مقاصده. هاي فوائد تترتب ولكنها ليست منافع مقصودة له عرفا، إلا أن وإن كانت له فوائد، وإن كان الانتفاع المنفي مطلقا في حيز النفي، إلا أن اختصاص الانتفاع بالأغراض المقصودة من الشيء ليس من جهة انصرافها، ليس من جهة انصرافه الصحيح، إذا عدت انصرافه فهو الأصح، أن اختصاصه، هذا اسم أن، ليس من جهة، هذا خبر أن، هذا الاختصاص ليس من جهة انصرافه، انصراف الانتفاع، إلى المقاصد، يعني إلى المنافع المقصودة والأغراض النوعية، حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي، بدعوى أن المطلوب حينئذ هو الترك وانعدام الطبيعة، والطبيعة تنعدم بانعدام جميع الأفراد، مثل لا تكرم كافرا، لا تكرم الكافر، لا تنعدم طبيعة إكرام الكافر إلا إذا تركت إكرام كل كافر سواء كان حربي أو غير حربي. فلا يمكن أن يدعى الانصراف إلى خصوص الكافر الحربي. يقول له لو كنت أدعي مثل هذه الدعوة أنه انصراف، تجي تعترض علي بهذا الاعتراض، تقول لي لو كان هذا المطلق في حيز الإثبات تقدر تدعي الانصراف أيها الشيخ الأنصاري، لكن لما كان هذا المطلق في حيز النفي فإدعاؤك للانصراف غير صحيح. لكن هذا توهم لا أدعي، هذا دليل لا أقول به. فإذا هذا الانتفاع ليس من هذا التقييد، هذا التخصيص اللي ذكرته، هذا الاختصاص ليس من جهة الانصراف، بل هذا الاختصاص، اختصاص الانتفاع، في رواية ابن المغيرة بالمنافع المقصودة، هو من جهة التسامح والادعاء العرفي. العرف لا يرى المنافع النادرة منافع أصلا، لا يراها منافع، لا يراها منافع. العرف يعتبر أن الشيء الذي له منفعة نادرة وله منفعة مقصودة، يعتبر أن المنفعة النادرة صفر تماما، لا وجود لها، تنزيلا للموجود منزلة المعدوم. ولذا يقال فإنه، أي يوضح، فإنه يقال ولذا، لأنه لا يراها موجودة ولينزلها منزلة العدم، تفرعا على ذلك فإنه يقال للميتة، العرف يقولون للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها، الفوائد النادرة الجانبية، إنها مما، إن الميتة مما لا ينتفع به، ومما ذكرنا أن هذه الانتفاعات غير المتعارفة، غير المقصودة، النادرة، الجزئية، الشخصية، التي لم يخلق من أجلها الشيء، لم يوجد من أجلها الشيء، هي لا تعد منفعة وانتفاعا عند العرف، بل هي بحكم العدم هذا الذي ذكرناه يظهر منه الحال، يعني الحكم في البول والعذرة والمني. فإنها، هذه الأشياء، مما لا ينتفع بها، هذه الأمور الثلاثة العرف يراها مما لا ينتفع بها، ليس لها منافع، وإن كانت تستعمل، وإن استفيد منها، من هذه الأشياء، بول وعذر ومني، بعض الفوائد يستفاد منها، في بعض الفوائد، لكنها فوائد نادرة قليلة جزئية غير مقصودة غير أساسية، كالتسميد والإحراق، هاي فوائد لكنها غير متعارفة وغير مقصودة ولم يخلق لأجلها الشيء، فهي لا تعد منافع وانتفاعات أصلا، كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب، سيرة كما هو، يعني وجود بعض الفوائد للعذرة، عليه قامت عليه سيرة بعض الجصاصين من العرب، أصحاب الكور يستفيدون من الروث والسرجين حتى يشعلون النار من أجل صناعة الجص، لكن هذا على الطريقة اللي قلت لكم إياها، على الطريقة الثانية اللي يخلون العذرة فوق الجص مماسة للجص الرطب على مود يوقدون بها النار، كما يدل عليه على أن على وجود هذه الفائدة للعذرة، أن الجصاصين يستفيدون منها، وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجصي، عن الجصي يوقد عليه العذرة، كيف نوقد عليه العذرة؟ طبعا هو الافتراض هنا أن العذرة نجسة، ولذلك وقعت محلا للسؤال، يوقد عليه العذرة وعظام العذرة وعظام الموتى، حيوانات الميتة، وحتى جوز لو مثلا هذا بعيد عظام حتى الأناس الميتين، ويجصص به المسجد، فهل يجوز ذلك؟ هل يستلزم ذلك تنجيس المسجد؟ هذه رواية صحيحة رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد به عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد على؟ فكتب عليه السلام فكتب إليه بخطه إن الماء والنار قد طهرا، فقال الإمام عليه السلام إن الماء والنار قد طهرا، وبالتالي يطهر الجص المستعمل في جدار المسجد فيطهر، فماكو مشكلة حتى لو ينزل ميع على الجدار ينزل على القاع اسجل عليه براحته. بل في الرواية إشعار بالتقرير فتفطن، يعني بعد نتربقى فالدرجة أكثر، مو بس يستفاد من الرواية وجود منافع للعذرة وإن كانت نادرة، بل نستفيد أكثر فشيء من الرواية وهو أن هذه المنفعة منفعة جائزة، لأن الإمام لم يعترض عليه ويقول له لا يصح لكم استعمال العذرة. طبعا أكو فد احتمال، أكو فد احتمال أن السؤال كان عن عذرة عن الروث،
أيوان
مأكل اللحم، فيكون سؤال في الحقيقة فيكون سؤال بالحقيقة الحقيقة عن لأنه السائل كان يتوهم أن العذرة يعني حيوان مأكل لحم نجسة مثلا أو هي مما ينبغي الابتعاد عنها، يحتمل الإمام عليه السلام كتب له وأقره على هذا الاستعمال، وكتب له أنه ما بيشي وظلوا سجدوا براحة. الإشكال اللي راح يواجه هذا الفهم شنو؟ أنه طهره، أنه ورد بالرواية طهره، البعض شيء يقول هنا طهره بمعنى نظفاه، مطهراه من النجاسة، طهراه يعني أزال عنه القذارة العرفية. شلون مسجد يستعمل فيه جص، هذا الجص خلينا عليه عذرة مع الحيوان روث، شلون على أي أساس؟ كيف فطهراه يعني أصلا دت هذا خليته عليه ما يور المي إنه عرضته للنار، ماكو مشكلة، مشكلة ما مثل الخبز واي من الناس إذا يشوفون إيد إنسان توقع على كذا عجين يجوز لما يباوع له قبل أن يسعى النار نفسياً ما يستقبلها، لكن من يشوف النار تمسه بهذه الطريقة يقول هذا الحمد لله، إذا ميكروبات إذا ما أدري شلون تلوث هذا هم يروح. فالمقصود هو التطهير من القذارة والاستقدار، لا التطهير من النجاسة. هذا إذا انقبل فبها ونعمة، إذا بعد يصير أصلاً الرواية مو يمنع، بعد هاي الرواية خارجة عن مقامنا، لكن بالنتيجة بعد ما بها استغراب، بس هذا خلاف الظاهر. فتفطن، هذا فتفطن يعني فكر واعرف نكتة تقرير الإمام عليه السلام، ما عندي إشكال أنا المصنف عليه. وأما ما ذكره هذا المطلب الثاني، هذا المطلب الثاني ماكو داعي تبكى إلى يوم غد. هذا المطلب الثاني أن الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله في كلامه قال يا بها هاي رواية ابن المغيرة، لا عفوا لا جبرة المغيرة، رواية حبيب طحف العقول، قالت أن وجوه النجس جميعا يحرم، أن وجوه النجس يحرم جميع التقلب فيها، فهذه تدل على المنع عامة، تدل على المنع من كل الانتفاعات بالنجاسات. شو نسوي؟ كاشف الغطاء بنفسه لما أورد هذا الإشكال على نفسه أجاب عنه، قال هذا المقصود بالانتفاعات التي هي بطور عدم الاكتراث وعدم المبالاة، وأما الانتفاعات التي هي لا تنافي الاكتراث بالدين، التي لا تؤدي إلى عدم الاكتراث بالدين، هذا ما هي مشكلة ما هي المصنف يقول له هذا القيد، هذا التقييد لا دليل عليه، منين جبت الشرك؟ هذا التقييد تبرعي غير تبرعي لا دليل.
والسلام.
هذا إشكال المصنف على كاشف الغطاء رحمه. تلاحظون كيف؟ بعدين عجيب المصنف أضاف فد شيء. قال يمكن أن ندعي شيء آخر. قال يمكن أن ندعي أن فد واحد إذا استعمل النجس. استعمل النجس كاستعمال له ومرافض القيد مال الكاشف الغطاء سوى ضاف قيد. قال يمكن أن ندعي أنه إذا واحد استعمل النجس كاستعماله للطاهر هذا حرام، حتى لو صار بناء بعدين أن يغسل إيده وثوبه. ما نضيف قيد، ما نضيف قيد، يعني ما راح نقول أن الانتفاعات التي هي بطور عدم الاكتراف محرمة، لا، نقول مطلق الانتفاعات محرمة، لكن يا انتفاعات التي نحكم بأنها محرمة مطلقا. الانتفاعات أنه تجي وتستعمل وتلزمه للنجس ويوقع على ثيابك كذا، هذا كله محرم، مو أنا راح أغسله، قال حتى إذا أغسله محرم، هذا محرم. أنا أقول لو باقين على تقييد كاشف الخطا وايد أحسن. النتيجة يعني إذا في الواحد وين ما يلزم لنجاسة بإيده نقول له حرام عليك، لأن استعملتها كاستعمالك للطاهر. شلون تلزم الطاهر لزمت النجس؟ حرام عليك. وراح أرسل يقول له حتى لو إيه هاي، حتى لو ما دام انت لا، يعني تستفيد منه، تستفيد منه، مو دي الطاهره، التطهير غير شيء، تستفيد منه. ها اي يريد يقول ترى مطلقه، يقول انا ما قيدت، ما سويت اكتراث وعدم اكتراث ابدا. يقول هذا الفهم مالتي تدل عليه الروايه. قال واما ما ذكره من تنزيل ما دل، هاي النقطه الثانيه اللي يريد صاحبنا مصنفنا رضوان الله تعالى على ان يريده على كاشف الغطاء. ما ذكره كاشف الغطاء من تنزيل ما دل على المنع من الانتفاع بالنجس اللي قلنا هو حديث تحف العقول، قال جميع التقلب بالنجس حرام. تنزيله على ما يؤذن، يعني على الانتفاع الذي يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة بالدين، لا من استعمله ليغسله، فهو هذا التنزيل تنزيل بعيد لا دليل عليه، لا قرينة عليه، لا قرينة داخلية ولا قرينة خارجية. منين جبت شيخنا؟ أصلا جي عندك رواية؟ ما عندك رواية عليه أن كل استعمال يوحي بعدم الاكتراف بالدين هو المحرم، وأما الاستعمال اللي بعدين تشطف به ملابسك هذا مو محرم. هذا التنزيل منين جبته؟ نعم يمكن أن يدعى، يمكن أن ينزل هذا الذي دل على المنع، يعني رواية تحف العقول، على الانتفاع به. المحرم هو الانتفاع به بالنجس على وجه الانتفاع بالطاهر. شلون ذاك ينتفع بالطاهر؟ انت قاعد تنتفع بالنجس بأن يستعمله على وجه يوجب هذا المقدار محرم، تلويث يده وثيابه وسائر آلات الانتفاع كالصبغ بالدم، هذا حرام، لأنه أنت قاعد تنتفع به كأنه طاهر. حتى وإن بنى، هاي الواو وصلية، حتى وإن بنى هذا الإنسان على غسل الجميع، هم إيده هم الآلات هم الثياب والسلام عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة، قال إذا أرد أصلي راح أغسل كل شيء. وأما لو انتفع بالشيء الذي على وجه لا تصيب النجاسة، لا ثياب ولا بدن، احتاط كاملا ما باشره بيده بجسده بثيابه، أدلة التحريم ما تحرم مثل هذا الانتفاع، هذا أصلا مو انتفاع من هذا القبيل. هذا منين أنت تجيب شيخنا المصنف؟ قال وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك، ففي الكافي بسنده عن الوشاء، هاي الرواية رواية صحيحة، الكافي نقله الكليني عن الحسين بن محمد بن عامر هو ثقة، عن معلى بن محمد البصري. النجاشي قال مضطرب الحديث والمذهب، لكن السيد الخوئي رحمه الله وآخرون يقبلون وثاقة الرجل، يقولون الظاهر أنه ثقة يعتمد على رواياته، ويوجهون كلام النجاشي، راح توجيه مقبول، انصافا مقبول. جعلت في ذاك، سألت الحسن بن علي الوشاء ثقة من الأجلاء، قال سألت أبا الحسن، مقصود الإمام الكاظم عليه السلام، فقلت له جعلت في ذاك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها حتى تتحرك براحتها خفة براحة، ما حكم هذه الأليات المقطوعة؟ فقال عليه السلام حرام، هي محرمة من حيث الأكل، وبعض تكملتها بالوافي حرام، هي ميتة، وهي ميت. فقلت جعلت في ذاك، خب هذا واضح، فنستصبح بها، فنصطبح في في في, في الكافي فنصطبح بها. فقال أما علمت، يريد يقول له ما يصير، أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام بحملها؟ أصلا هي تدل، ما نحتاج نقول بحملها، هي تدل على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب. لاحظ كيف الاستعمال بهذا النحو محرم إذا أدى إلى تلويث يدك وبدن وثيابك. البعض ما قبله وقالوا خا هاي الرواية غريبة، واحد يريد يلوث إيده ينجس إيده وثيابه، يقول حرام، ما نقول حرام، زين شو يسمون هاي الرواية وهو حرام؟ قالوا قصده وهو نجس، الإمام قال وهو حرام يعني وهو نجس. قال المصنف يقول هذا هم قرينة ما أكو. وأما حمل الحرام على النجس في الرواية، وأما حمل الحرام في الرواية على النجس فالمقصود به النجس، فيكون أجنبي عما نحن فيه، كما في كلام بعض صاحب الحدائق رحمه الله، فلا شاهد ولا قرينة عليه. إذن شيخنا تلتزم؟ قال بل يلتزم بالحرمة، حرمة الانتفاع بهذا النحو في الأعيان النجسة. زين شيخنا خو نفس هذا الكلام حرمة التلويث طبق على الدهن المتنجس، قال لا، الدهن المتنجس لم يرد فيه دليل، هذا الدليل إنما وارد في الميت في الأعيان النجسة. والرواية لا حد يشكل علي، الرواية بلحاظ الدهن المتنجس، ويقول يحرم تلويث اليد أو الثياب بالدهن المتنجس، لا حد يشكل إشكال، لأن الرواية والرواية في نجس العين، الرواية واردة في نجس العين اللي هو الميتة، فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس. ليش؟ قال الرواية إلها سر، قال بلي الرواية بها نكتة لاحتمال كوني، يعني ما ألغي الخصوصية، أنا المصنف لا ألغي الخصوصية، أبقى أقول الرواية واردة في الأعيان، أي يعني في الميتة، لا ميتة، هذا الجزء المبان من الحي حكم الميتة، لاحظون كيف؟ لاحتمال كوني، ما أقرب الخصوصية، أبقى على النجس، ما أشمله للدهن المتنجس، الحكم أشمله للدهن المتنجس، ليش؟ لهاي الخصوصية، لاحتمال كوني مزاولة نجس العين، مزاولة يعني الانتفاع، التعامل معه، مزاولة نجس العين مبغوضا للشارع، مبغوضة للشارع، هذا في نجس العين دونه في باب المتنجس، كما يشير إليه قوله تعالى والرجز فهجر، لأن هناك مبني على الأمر بهجران النجس، نجس العين مبغوض للشارع هذا المقدار، أما المتنجس ما عليه دليل أنه مبغوض للشارع. خلصنا هذا المبحث، وبالتالي لابد أن ننتقل إلى نقطة جديدة ذكرها المصنف رحمه الله.